قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
راضية بنفس طيبة هذا من أعظم الأجر، لكن بشرط ألا يتبع هذه الصدقة وهذا المعروف ألا يتبعه بمنة. تجد بعض الناس ربما ينفق ربما يتصدق ولكنه يبطل هذه الصدقة وهذا الإنفاق بالمنة. المنة هي أذى نفسي، أذى نفسي، الأذى النفسي أحيانا يكون أشد من الأذى البدني. فعندما يأتي إنسان لآخر ويمتن عليه بأنه تصدق عليه بطريق مباشر أو بغير مباشر، لا شك أن هذا يعني أشد ما يكون من الأذية لهذا، ومن أشد ما يكون من التحطيم له، ومن الإذلال له، ومن التحقير له. ولهذا منع الله عز وجل المن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يكلمه الله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنان كما في صحيح مسلم الحديث أبي ذر رضي الله عنه. فيعني هذا يدل على أن المنة أنها من كبائر الذنوب. والله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهذا يدل على أن المنة والأذية للفقير أنها تبطل أجر الصدقة. وشبه الله تعالى بتشبيه عجيب كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله يعني مثل المان والمرائي كمثل صفوان يعني حجر أملس عليه تراب، فأصابه وابل مطر شديد فتركه صلدا، تركه لا شيء عليه، تركه حجرا لا شيء عليه، وكان عليه تراب، لكن هذا المطر الشديد لما نزل أصبح لا شيء عليه، أصبح حجرا أملسا صلدا. هكذا أيضا الذي تصدق بالصدقة يعمل العمل الصالح، ربما يكون عملا عظيما، ربما تكون نفقة كبيرة، لكنه يبطل هذه الصدقة وهذا الأجر وهذا الثواب، يبطله بالمنة والأذى للفقير. المنة والأذى قيل هما بمعنى واحد، وقيل أنهما بمعنى مختلف، وأن المنة يعني على الله عز وجل كأنه امتن على ربه سبحانه بهذه الصدقة، وآذى الفقير هذا الأذى النفسي بهذه المنة التي يمتن بها عليه. ولهذا يقول الله عز وجل إذا كنت سوف تتصدق وتمتن لا تتصدق، وإنما قابل هذا الفقير بكلمة طيبة، قول معروف، قول معروف، كلام حسن ومغفرة أيضا، يعني حتى مطلوب منك أنت أيها الإنسان أن تغفر للفقير حتى لو أخطأ عليك، حتى لو تلفظ عليك، لأنه كما ذكرنا إنسان مهموم، إنسان يعني سياط الحاجة تسوقه، فهذا الإنسان ينبغي مراعاة مشاعره، ولهذا ينبغي أن نغفر له، أن يعني نخاطبه بالكلام الحسن قول معروف، وأن نغفر له لو حصل منه زلل، وأن لا نتهجم عليه وأن لا نتكلم عليه، هذا خير من الصدقة التي يتبعها أذى. ثم انظر كيف أن الله سبحانه ختم الآية بقوله والله غني حليم، يعني إذا كنت لن تتصدق إلا بصدقة تمتن بها فالله غني عن صدقتك. وأنت أيضا ينبغي أن تحلم على هذا الفقير، وأن تتكلم معه بالكلام الحسن، وأن تغفر لو أخطأ عليك، وأن يعني تنظر إلى حلم الله عز وجل كيف أنه حليم على عباده مع معصيتهم إياه، فالعباد يعصون الله تعالى ومع ذلك هو حليم عليهم. كذلك أيضا ينبغي أن تكون حليما بهذا الفقير، رفيقا بهذا الفقير، محسنا إليه، لا تمن عليه بأي منة ولا أذى. بل حتى قال بعض أهل العلم قال لا تقل للفقير ادع لي.
حسنت أنا كنت سأسأل عن هذه.
نعم. بعض الناس إذا أعطى الفقير صدقة يقول ادع لي، لا تنسانا من الدعاء.
صحيح.
أو حتى يقدم معروف يقول فقط لا دعواتك، لا تنسانا من الدعاء.
هل هذا من المن يا شيخ؟
هذا ليس من المن، لكنه أيضا إذا أردت أن يكون الأجر كاملا فلا تطلب من الفقير جزاء ولا شكورا مطلقا، لا تقول حتى لا تطلب منه الدعاء. ولهذا روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا بعثت غلامها بالصدقة تقول انظر إلى ما يقولون لك ويدعون به فادع أنت بمثله، فإذا قالوا جزاك الله خيرا فيقول وجزاكم الله خيرا، وإذا قالوا بارك الله فيكم يقول وفيكم بارك، حتى يكون الأجر كاملا. يعني انظر إلى هذه العظمة، لهذه الدرجة، أن إعطاء الفقير ينبغي أن يحفظ كرامته، احفظ كرامة هذا الفقير، لا تتعرض له لا بأي أذية، لا بأي منة، لا بكلمة جارحة، بل حتى لو أخطأ عليك اغفر له.
نعم.
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. انظر إلى يعني هذه الدلالات العظيمة. صحيح. صحيح. التي لا توجد في شريعة غير شريعة الإسلام.
نعم. نعم.
وهذا يؤكد يعني ما ذكرناه مرارا من أن هذه الشريعة هي أعظم الشريعة، حفظت حقوق الإنسان حتى في هذه الأشياء التي ربما يستهين بها بعض الناس، ومع ذلك نجد أن الله عز وجل شدد في هذه المسألة. لاحظ الآية التي قبلها، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. في هذه الآية قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. في الآية التي بعدها، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فشدد القرآن في مسألة المن والأذى لأن لحفظا لكرامة هذا الفقير.
نعم. طيب يا شيخ، هذا الفقير إذا كان شابا قادرا على العمل نشيطا ويسأل الناس، توجيهه يا شيخ مثلا للبحث عن عمل إلى آخره، هل هذا يتعارض مع كونه قول معروف مثلا؟
توجيهه للعمل إذا كان بأدب وبرفق وبأسلوب مناسب لا بأس به، بل نصيحة من حق المسلم على المسلم.
نعم.
لكن لا يكون ذلك بأسلوب يكون فيه أذية له، يعني تحفظ له كرامته. ولهذا نجد أن بعض الناس ربما أنه يحتاج ويطلب من الناس ربما في المسجد أو في غيره.
نعم.
فينهاره بعض الناس، ربما ينهاره إمام المسجد. الله تعالى يقول أما السائل فلا تنهر، إلا إذا كنت تعلم بأنه كذاب وأنه محتال، فهذا ينهر بل يبلغ للجهات المختصة.
لكن هو بعضهم يا شيخ أنه من باب أنه يشوش على المصلين يا شيخ، بعضهم مثلا يسبح ويهلل ويستغفر، بعضهم يقرأ، فسؤاله ربما يا شيخ شوش عليهم. لو وجه مثلا، بعضنا نلحظ هذا كثيرا في بعض المساجد، يطلب منه مثلا أن يذهب إلى آخر المسجد أو كذا.
نعم، توجيهه برفق لا بأس. يعني بعضهم صحيح قد يكون جاهلا ويبدأ ويشرح قصة حياته ويشوش على الناس.
نعم. صحيح.
فهنا يوجه لكن برفق، يعني تحفظ له كرامته، المقصود حفظ كرامة هذا الإنسان. هذا
نعم.
أخ لك في الله، هذا إنسان مسلم وإن ابتلي بالفقر.
صحيح.
ينبغي أن تحفظ كرامته وألا تنتهك حقوقه، هذا هو المقصد. فيمكن أن يوجه، يقال له لو جلست في آخر المسجد، لو ذهبت إلى هذا المكان، لا. يعني
نعم.
بأسلوب فيه أدب وفيه رفق ولين.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أنتقل اتصالات الأخت عبد الله من الإمارات، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
جزاكم الله خير على البرنامج الصراحة وما قصرتم.
اللهم آمين وإياك، تفضل يا أختي.
لو سمحت شيخ أبا أسألك سؤال، أنا حرمة متزوجة.
نعم.
ودي يعاملني بطريقة غير شرعية، يعني هو لا يضرب بس ما يعطيني مصروف وهاجرني.
نعم.
ويعتدل وأهله مقاطعيني في البيت يعني، ودائما يروح إذا صار مشكلة بينه وبينه يروح عند الوالد، ما يكلمني حتى، يروح عند الوالد أبا فلوسي وبنتك أودي بنتك ما تباني أبا أطلقها أعطوني فلوسي. فدائما تبي يعني حتى أن ياب المطبع اللي زبطنا لباب
أختي.
بيتنا من غير ما حد
طيب.
يعرف
أختي. أختي أم عبد الله.
نعم.
أنت كيف تقابلين هالمعاملة من زوجك؟ بالصبر
يعني كيف يعني؟
يعني أنت عندما تكون هذه المعاملة من التي تذكرين أنت أيضا، هل تبادلين نفس الشيء؟
لا، أنا أحاول أني أنا أصف الأمور، أني أنا أواجه المشكلة، أقول لها إذا أنت تحبني مثل ما أنت تقول عاتبني، ما يتكلم معي، يروح على طول عند أبوي يقول أنا أبا
طيب.
أعطوني فلوسي أنا أبا أطلق يعني.
لا لا، لك يا أولاد من؟
لا ما عندي أولاد.
ما عندك
ولا. طيب. له زوجة أخرى وأنت فقط؟
أنا زوجي الوحيدة.
طيب. طيب تسمعين توجيه الشيخ أم عبد الله، شكرا لك يا أختي أم عبد الله. الأخ صابر من ليبيا، تفضل أخي صابر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
أمس مبنى تجاري.
نعم.
وأختي طبعا أعطيني مبلغ من المال
باش نحطه في المبنى. ألو. معك، تفضل أكمل أخي صابر.
لتشطيب المبنى وتجهيزه للإيجار، وبعد الإيجار تدفع لها نسبة في المئة من قيمة الإيجار الشهري دخل يعني موضوع.
نعم.
وبعدها سأقوم بترديع المبلغ كامل لها، اتفقنا لمدة 30 شهر بنسبة 30%.
طيب. إيه إن شاء الله أني فهمت بإذن الله تعالى. طيب إذا شيخ الأخت أم عبد الله شكت حالها مع زوجها، تقول هو يعاملها بسوء، يهجرها أيضا أهله. طيب الأخ محمد من الأردن، تفضل أخي محمد. أخي محمد
يا أخوي
تفضل تفضل اخوي محمد.
الو.
نعم نعم اخي محمد السلام عليكم.
الله يعطيك العافيه.
الله يعافيك تفضل.
عليك السلام يا اخوي. الله يعافيك يا اخوي. في بدي اسال الشيخ عن شغله صارت معنا.
تفضل.
الو.
نسمعك اخي محمد انت على الهواء تفضل بسؤالك.
سامعنا؟
اي نعم تفضل تفضل.
الله يعطيك العافيه يا اخوي.
نعم. نعم نعم أخي محمد
نسمعك نسمعك. ألو. سؤالك
أخي محمد اسمعنا عن طريق الهاتف لو تكرمت تفضل. أخي محمد
تفضل نسمعك.
طيب.
نسمعك تفضل سؤالك.
يبدو أنه لا يسمعنا الأخ محمد نعتذر له. إذا أعود لأم عبد الله الشيخ. هذه المعاملة السيئة التي تذكر هي من جانب زوجها وأهله وأنهم قاطعوها وأنه لا ينفق عليها ويعاملها بسوء. تقول كلما حدثت مشكلة أو سوء تفاهم بينهما ذهب إلى والدها وقال إذا أردتم أن أطلق ابنتكم أعطوني فلوسي إلى آخره. توجيهكم يا شيخ لها وله أيضا هو.
نعم هي ذكرت يعني أنها متزوجة وليس نعم. عندها أولاد وهي الزوجة الوحيدة له. ينبغي أن يعني يسود هذا البيت الزوجية المودة والتفاهم ولكي يتحقق الاستقرار والسكن.
نعم.
والذي يظهر من سؤالها أن سبب المشكلة هو راجع إلى مطالبتها بالنفقة.
نعم.
وهذه حقيقة هي السبب الرئيس لمعظم المشاكل الزوجية. أن الزوجة تطالب والزوج يقتر فتحصل مشكلة. وبعض الأزواج قد يكون شحيحا
صحيح.
وهذا موجود حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما أتت امرأة أبي سفيان قالت يا رسول الله أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي قال خذي ما يكفيك ولدك بمعروف رجاه البخاري ومسلم. فهذا كذلك نقول يعني للأخت لو أمكن أنها تأخذ من مال زوجها ما تحتاج إليه من نفقة بالمعروف فيجوز لها ذلك.
بالمعروف ماذا تعني شيء؟
يعني ما تأخذ أكثر من حوائجها الأساسية ما تأخذ يعني مثل أمور كمالية تأخذ فقط الأشياء الأساسية.
المشكلة نظرة يا شيخ النساء تتفاوت أيضا
يعني. نعم ولذلك نقول يعني هي تقدرها ما تأخذ شيئا كماليا يعني تأخذ الأشياء الأساسية يعني المأكل والمشرب والكسوة فقط ما تزيد الأشياء الكمالية التي يمكن استغنى عنها ما تأخذها. لكن في الزمن السابق كان بالإمكان الأخذ من الأزواج أما الآن أصبحت الأموال في البنوك وما تستطيع ربما كثيرا من النساء أن تأخذ من الأزواج الذين يقترون عليه.
صحيح.
فهنا تبقى الحقيقة يعني المشكلة قائمة. ولهذا أنا أنصح الأخت بأن تغير أسلوبها مع زوجها. ربما أن هذا الأسلوب الآن الذي تتعامل به مع زوجها أسلوب غير مناسب بدليل أنه تجد منه الرفض وتجد الصد ويشتكي على والدها
نعم.
فتغير أنصحها بأن تغير من أسلوبها معه. ربما أنها إذا انتهجت أسلوبا آخر ربما يستجيب لها زوجها ويتجاوب معها ويعني تزول المشكلة.
نعم.
لأن أحيانا بعض الناس ربما ما ينفع معها أسلوب ولكن ينفع معها أسلوب آخر. صحيح. والنفس البشرية لها مفاتيح هي تعرف يعني ما هو المفتاح الذي تستطيع من خلاله أن تصل إلى قلب زوجها. نعم. وتكسبه وبذلك تزول هذه المشكلة. فهي يعني نصيحتها بأن تصبر يعني وحتى لعل الله عز وجل يجعل يعني لها فرجا يعني حتى تستقيم الحياة الزوجية أولا. إن لم طالت المدة ولم تتحسن الأمور فحينئذ إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. يقال لهذا الزوج إما إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أما إبقاء الزوجة وبهذه الصفة التي ذكرتها الأخت وصفتها الأخت بالمعاملة السيئة.
نعم.
هذا ليس من الإمساك المعروف.
نعم.
وحينئذ نقول يعني ننصح الأخت بأن تفعل ما ذكرناه من تغيير أسلوبها من الصبر من إحسان العشرة من المبالغة في يعني حسن التباعد لعل الله تعالى يهدي زوجها إن تحقق هذا وإلا فالله تعالى يقول فإمساك معروف أو تسريح بإحسان.
أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا. الأخ صابر من ليبيا يقول يملك مبنى تجاري أخته أعطته مبلغا من المال لتشطيب المبنى وتجهيزه للإيجار. يقول بأنه اتفق معها بأن يعطيها نسبة من الإيجار تقدر ب30% بعد 30 شهرا. شيخ يقول ثم بعد ذلك يعيد المبلغ لها الذي أخذه. هذه الصورة يا شيخ.
يعني هو الآن عنده محل
مبنى عمارة أو محل أو كذا سيؤجره يا شيخ وأخذ من أخته مبلغ من المال وأنهى تشطيب هذا المبنى حتى يكون جاهزا للإيجار. اتفق بأن يعطيها من الأرباح 30% خلال 30 شهر سنتين ونصف.
من أرباح ماذا؟
من أرباح الإيجار.
إيجار
يعني. من الإيجار يعني.
من الإيجار نعم.
من الإيجار ثم بعد ذلك يعيد المبلغ.
نعم. لها.
هذه الصورة يا شيخ.
هذه الصورة إذا أردنا أن نكيفها يعني من الناحية الفقهية. الآن هي لما أعطته هذا المبلغ على أن يعطيها من الإيجار.
نعم.
يعني بهذه الطريقة هي كأنها تقول أريد أن أسترد هذا القرض. نعم. لما بعد القرض لا بد أن يكون بمثله، لا بد أن يكون الرد بمثله، فلا تجوز الزيادة.
نعم.
فإذا كان الآن سيعطيها 30% من الأرباح
ثم يعيده لها،
سيعيد ربما بأكثر من المبلغ الذي أخذه منها. فمثلا لو أخذ منها 100,000 وسيعيد هذا المبلغ ربما بأكثر من 100,000 لأنه قال لم يربط 100,000 30%. فمعنى ذلك
لا، هي 30% غير المبلغ الذي اقترضه يا شيخ.
نعم.
هو لو أخذ منها 100,000 سيعطيها مثلا 30% من الإيجار ثم 100 كاملة يعيدها بعد سنتين ونصف.
هذا لا يجوز، هذا يصبح قرض بفائدة.
نعم.
يصبح قرض بفائدة، هذه الصورة لا تجوز، لكن بالإمكان التصحيح.
نعم.
بالإمكان أن يأخذ هذا المبلغ ويجعله مضاربة، ليس قرضا، مضاربة يعني.
نعم.
قابل للربح والخسارة، يقول أنا سوف أتاجر فيه، سوف أعمل فيه في محلات تجارية في كذا.
نعم.
وأعطيك بالنسبة، ما يعطيها المبلغ كاملا، المبلغ قابل للربح والخسارة.
نعم. صحيح.
فيعطيها يعني إن ربح مثلا 30% من الربح أو 40 أو 50 حسب ما يتفقان عليه، إن خسر فالخسارة على رب المال. فإذا كان بطريق المضاربة فإنه يجوز بشرط أن يكون قابل للربح والخسارة. أما أنه يقترض منها مبلغا ويضمن لها رأس المال ويعطيها 30% من الإيجار، هذا لا يجوز، هذا أصبح قرضا ربويا.
أحسنت. نعم. أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. انتقل للأسئلة شيخ التي وصلت عبر البريد الإلكتروني. هنا أحد الأخوة يا شيخ يسأل عن الدعاء عند شرب ماء زمزم، يقول ما الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذكر بأنه شرب مرة ولم يدعو فأنكر عليه أحد الأخوان يا شيخ.
أول الإنكار لا وجه له.
نعم.
لأنه لا يجب الدعاء عن شرب ماء زمزم، هو ورد في ذلك بعض الآثار ماء زمزم لما شرب له.
نعم.
ويعني روي عن ابن عباس أنه كان يدعو اللهم يسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا، يدعو بما يحضره.
نعم.
ليس هناك دعاء محدد، ليس هناك دعاء محدد، وهذا أيضا على سبيل الاستحباب وليس. نعم. على سبيل الوجوب. وماء زمزم لما شرب له صححه بعض أهل العلم، الحافظ بن حجر رحمه الله صنف فيه رسالة في الكلام عن هذا الحديث.
نعم.
وخلص إلى أنه حديث ثابت.
نعم.
وذكر قصصا عجيبة عما شرب من ماء زمزم فتحقق له ما أراد. نقل عن الشافعي أنه شرب ماء زمزم لأجل إصابة الرمي فكان لا يكاد يخطئ الرمي. أبو عبد الله الحاكم شربه لأجل حسن التصنيف فكان من أحسن أهل زمانه تصنيفا. قال أيضا الحافظ بن حجر نفسه صاحب الرسالة، قال أنا شربته ليكون في منزلة الإمام الذهبي في الحفظ قبل 20 عاما، حججته بعد 20 عاما وأرى أني يعني في منزلته وأرجو المزيد. وشربه خلائق يعني لا يحصون، وممن شربه أناس بهم أمراض مستعصية وشفاهم الله عز وجل. فماء زمزم لما شرب له، إذا شربت ماء زمزم فتدعو الله عز وجل. لكن يعني بعض الناس عندما يشرب ماء زمزم. نعم.
استأذنك يا شيخ مقاطعة بس حتى أنتقل اتصالين.
نعم.
الأخت نعيمة من أمريكا، تفضل يا أختي نعيمة. طيب الأخت سارة من السعودية، تفضل أختي سارة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله،
تفضل أختي سارة.
شيخنا الله يخليك، بس أبغى أسألك، أنا متزوجة تقريبا من 9 شهور وزوجي عملني معاملة طيب وكذا، بس يعني اكتشفت أنه عنده علاقات نسائية كثيرة.
نعم.
ويعني صعب علي أتحمل الوضع، مع أنه يعني بدني سن كويس.
نعم.
بس يعني على الجوال شفت انه سافر مع احد كمان، فالله يخليك يا شيخ بايش تنصحني يعني؟
طيب هو محافظ على الصلاة؟
اي محافظ على الصلاة جدا.
طيب
يعني نصحوني الناس اني اقوم الليل، انا ما كنت اقوم الليل، صرت اقوم وادعي له بالبداية وانه الله يصبرني يعني، لان يعني بيننا مودة ويعاملني معاملة طيبة.
طيب.
ما أعرف يا شيخ إيش أسوي.
طيب تسمعين توجيه الشيخ أختي سارة، شكرا لك. الأخت أم محمد من السعودية، تفضل أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك.
نعم، اسمعك الشيخ، تفضل أم محمد.
الله يرضى. الزوج
لحظة أم محمد، أم محمد الصوت غير واضح لو تكرمتي.
أقول إذا الزوج
نعم
الزوج إلى وزوج تنسى عليه
الصوت قطع. صوت أم محمد، أم محمد
الزوج الزوج
إذا الزوج
الزوج
أم محمد أنا أعتذر لأم محمد الصوت ليس واضح، لعلك تبحثين عن مكان يكون فيه صوت أوضح. شكرا لك يا أختي أم محمد. طيب شيخ أعود الشيخ إلى السؤال حول شرب ماء زمزم، تقول نعم. عن بعض الناس يا شيخ
نعم أقول شرب. بعض الناس عندما يشرب ماء زمزم ويدعو يقول أريد أن أجرب، هذا الذي يقول أنه أريد أن أجرب نعم. هذا لا يعني يستفيد، إنما ماء زمزم لما شرب له لمن دعا عند شرب ماء زمزم بيقين نعم. لابد أن يكون بيقين بيقين، لا يقول أنه أجرب، لأن من قال أنه أجرب يعني عنده شك في حصول هذا، فلكن من شربه بيقين فيحصل له بإذن الله تعالى ما أراد، أو يكون هذا سببا سببا لحصول ما أراد بإذن الله عز وجل
نعم.
ولهذا ينبغي لمن يعني شرب ماء زمزم أن يدعو الله عز وجل لكن بيقين، واليقين له شأن عجيب يعني في 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 إجابة الدعاء وفي تحقيق كثير من الأمور، وله ارتباط عظيم بالتوكل
نعم.
التوكل على الله عز وجل، هذه مقامات القلوب ويعني الكلام عنها يطول، لكن يعني هنا لابد أيضا عند شرب ماء زمزم أن يستحضر هذا المعنى وأن يشربها بيقين أن ماء زمزم لما شرب له فيتحقق بإذن الله عز وجل له ما أراد
نعم.
إذا أراد الله عز وجل ذلك هو سبب وكسائر الأسباب قد يعني يستجيب الله تعالى وقد لا يستجيب، قد يتحقق له يعني ما شرب ماء زمزم لأجله وقد لا يتحقق، لكن هذا سبب، فيعني هذا هو يعني معنى الحديث، لكن الإنكار لا وجه للإنكار نعم. لأن يعني الدعاء عند شرب ماء زمزم ليس واجبا،
ولو شرب واقفا يا شيخ،
ولو شرب واقفا لا بأس بذلك، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم واقفا
نعم.
فدل ذلك على الجواز، لكن الأولى الأولى لمن أراد نعم. أن يشرب أن يشرب قاعدا، أن هذه نعم. السنة في هذا
نعم. حسنت حسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخت سارة يا شيخ هي متزوجة منذ أشهر، تقول معاملة زوجها معاملة طيبة بينهما مودة، لكنها تشكو من هذه العلاقات التي تقول بأنه يقيمها مع نساء، تقول الوضع لا يحتمل رغم حسن معاملته، هو يسافر أيضا تقول لكنه محافظ على الصلاة ويتدعو له بالهداية، بماذا توجهونها يا شيخ؟
نعم، هو ذكرت عن زوجها أنه يعني محافظ على الصلاة نعم. وعلاقته جيدة بأسرته، لكن عنده مشكلة فيما يتعلق بالعلاقات المحرمة
نعم.
والخلوة بالنساء الأجنبيات ونحو ذلك، وهذا بالحقيقة هذا مرض، هذا مرض الله تعالى أشار إلى هذا في سورة الأحزاب قوله ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض
نعم.
فالمرض أمراض النفوس متنوعة، هناك يعني أمراض متعلقة بالشهوة، هناك أمراض النفوس متعلقة بالمال
نعم.
الناس بالنسبة للمال مريض
صحيح،
يعني تجد أنه مقتر، تجد أنه يعني المال له عنده بالنسبة له كل شيء، هناك أيضا مرض متعلق بحب الشهرة مثلا، هناك مرض متعلق بحب الجاه، هناك مرض يعني الأمراض النفوس كثيرة
نعم.
من ضمن أمراض النفوس هذا المرض، مرض الشهوة الذي ذكره الله عز وجل في القرآن، ولهذا نجد أن يعني بعض من يعاكس من الرجال وبعض من تعاكس من النساء لا يدفعه إلى ذلك يعني مثلا قوة شهوة، إنما يدفعه إلى ذلك مرض. إنسان مريض، اسم الرجل أو امرأة، إنسان مريض، ولذلك لا بد من معالجة هذا المرض الذي هو في القلب. فأنا أقول للأخت ما دام أن زوجها أنه محافظ على الصلاة وأنه نعم. ذو معاملة حسنة، فينبغي لها أن تصبر وأن تسعى لمعالجة هذا المرض الذي هو واقع فيه
نعم.
وتحول بينه وبين هذه العلاقات المحرمة، خاصة يعني السفر، كونه يسافر ويختلي بهؤلاء النسوة ويقع عليهم، يعني هذا يقع في الفاحشة ويقع في الزنا ويقع نعم. في كبائر الذنوب، وربما أيضا يجلب لنفسه أمراضا وكذلك لزوجته بهذه العلاقات المحرمة، فعليها إذن أن تسعى لعلاج هذا المرض الذي بزوجها، وأن تسأل الله عز وجل أيضا، تسأل الله تعالى له الشفاء، فإن زوجها بهذا الوصف الذي وصفته عنده مرض القلب الذي ذكره نعم. الله تعالى، فيطمع الذي في قلبه مرض، فتدعو الله عز وجل له بالشفاء، وكذلك تسعى لمعالجة هذه المشكلة، وأنصحها بأن تصبر وتبقى معه ما دام أنه يعني يصلي وقائما بحقوق الأسرة، فتصبر وتسعى لمعالجة هذه المشكلة التي هو واقع فيها.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخ سالم من ليبيا، تفضل أخي سالم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
عندي 5 أسئلة لو سمحت.
طيب باختصار أخي سالم لأن الوقت يضيق. الأول،
نعم، سؤال الأول، حكم الإقبال لغير الاختيارات.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني الحد في الدحية.
طيب والثالث؟ الحد.
والثالث كيفية النزول للسجود، هل يكون على اليدين؟
طيب
على
طيب والرابع؟
السؤال الرابع صفة التسبيح في اليدين.
أها طيب والخامس؟
والخامس في صلاة الجمعة،
نعم،
عند دعاء الإمام،
نعم،
هل صحيح أن المأموم يشير في السبابة؟
طيب 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 شكرا لك أخي سالم. شكرا. الأخت أم بسام من السعودية، تفضل يا أم بسام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 4 أسئلة لو سمحت.
طيب يلا أم بسام باختصار. الأول،
السؤال الأول، زوجي يعمل بشركة،
نعم،
وهو شريك بالمجهود، يعني لم يدفع برأس المال، يأخذ بنهاية كل سنة نسبة أرباح من مجهوده لإدارة هذه الشركة، هل هذا حرام أم جائز؟ يعني ما في مشكلة.
طيب لكن له راتب، له مرتب أو فقط يأخذ من أرباح؟
له مرتب شهري وكذلك بنهاية كل سنة بيأخذ
طيب
نسبة أرباح على الإدارة.
طيب والثاني،
أريد أن أعرف أن العمولات حرام أم لا؟
لحظة، العمولات من من؟ كيف يأخذ العمولات؟
من الشركة، من الشركة، يعني على هو شركة تدريب، فإذا يعني باع يعني بيأخذ على مثلا البيع بيأخذ عليه في بعض الأحيان عمولة.
طيب
يعني بعلم صاحب الشركة.
طيب طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، النمط من الحاجز يعني من المنتصف وتهذيبه، هل هو حرام أم حلال؟
أها طيب.
السؤال الثالث، ذكر الله عز وجل، لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال، ما المقصود بالضبط بالتشبه؟ بماذا يعني؟ من أي ناحية بالضبط؟
طيب.
وكذلك السؤال الرابع، أريد أن أعرف مواضع اللعنة للمرأة الموجودة بالقرآن، مثل لعن الله النامصة والمتنمصة ولعن الله المتشبهين بالنساء بالرجال، وهل هناك يعني مواضع أخرى؟
طيب طيب واضح. نعم. شكرا لك يا أم بسام. شكرا. طيب صاحب الفضيلة، أنا الأخت سارة يا شيخ بودي أن أعود لجزئية بسيطة. أحيانا بعض النساء تشغل نفسها بتتبع زوجها يا شيخ وملاحقة حتى تقع على ما يسوءها يا شيخ، مثل هذا يا شيخ
ينبغي يعني أن يسود حسن الظن والثقة بين الزوجين، يعني تتبع كل منهم للآخر.
نعم.
حقيقة يعني هذا قد تسبب في إرباك الحياة الزوجية، ينبغي يعني لا تدقق كثيرا.
نعم.
يعني في مثل هذه الأمور، لأن أحيانا ربما يعني يكون الاتصال نزيها والزوجة تحملها الغيرة على يعني أن تسيء به الظن، فهذا يؤدي إلى تعكير صفو العلاقة الزوجية.
صحيح.
لكن يعني ربما الوصف اللي وصفته يعني غير هذا، وذكرت أنها أكثر من أنه يسافر لأجل أن يختلي بالنساء أجنبيات، هذا يعني وصل إلى مرحلة كبيرة. أما يعني تدقيق عموما ليس فقط حتى في هذا الأمر، تدقيق في تعامل الإنسان مع الآخرين، هذا يتعبه ويتعب من معه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أو الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني خذ ما عفا وصفى لك من أخلاق الناس، ولا تطلب منهم ما لم تعفو وتصفو من أخلاقهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره من خلقا رضي من خلقا آخر. كل إنسان في عيوب، كل إنسان يعني من هو الإنسان الكامل؟ كل إنسان في عيوب، من ذا الذي ترضى سجياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فيعني لا يدقق يعني الإنسان على معايب الآخر، إذا دقق على معايب صديقه أو الزوج على زوجته أو العكس، أو تجد أن لا تصفو على الحياة. والإنسان الذي يتعامل بهذه الطريقة لن يجد له صديقا، لن يجد له صديقا. يعني إذا كان الإنسان يريد من يتعامل معه أن يأتي بالواجبات وبالمستحبات ويعني يكون على الصورة المثالية التي يريدها، فلن يجد له في هذه الحياة صديقا. ولهذا لابد من التسامح والتغاضي. لما قيل للإمام أحمد إن وكيعا يقول 19 السلامة في التغافل،
نعم،
قال الإمام أحمد أخطأ وكيع، بل السلامة كلها في التغافل.
نعم.
التغافل أن الإنسان يعني لا يدقق، يتغافل عن بعض الحفوات، يتغافل عن بعض الأمور، لا يدقق على من كان معهم عموما سواء بالنسبة للزوجين أو غير الزوجين، يتغافل عن بعض الأشياء وحتى تستقيم الحياة.
نعم، حسن الله عليكم. وليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه
متغابي.
متغابي، حسن الله عليكم شيخ. الأخ سالم من ليبيا يا شيخ سأل عن حكم الإسبال لغير الخيلاء.
الإسبال لغير الخيلاء محل خلاف بين أهل العلم.
نعم.
من أهل العلم من أجازه مع الكراهة، ومنهم من منعه، والأقرب الله أعلم من حيث الدليل هو المنع، وهو أنه لا يجوز، وذلك لعموم الأدلة الدالة على منع الإسبال لغير الخيلاء من غير تفريق بين ما إذا كان الخيلاء أو لغير الخيلاء. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار. هذا يشمل ما إذا كان نعم الخيلاء ولغير الخيلاء. وأما قوله عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فهذا فيه بيان أن الإسبال الخيلاء أشد عقوبة من الإسبال غير الخيلاء، لكن لا يعني ذلك أن الإسبال غير الخيلاء أنه مباح. فالقول الصحيح هو الذي يفتي به مشايخنا أن الإسبال أنه محرم مطلقا للخيلاء أو لغير الخيلاء، لكن إذا كان الخيلاء فهو أشد إثما.
السلام عليكم. سؤاله الثاني حول حدود اللحية يا شيخ.
اللحية هي ما نبت على الذقن وعلى العارضين، هذه هي اللحية، ويجب إعفاؤها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعفوا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المشركين، فهذا يدل على وجوب إعفائها وتحريم حلقها.
أحسن الله عليكم. سؤاله الثالث بالنسبة للسجود إذا أراد أن يسجد الشيخ على يديه ينزل أم على ركبتيه أم ماذا؟
روي في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الحديث المشهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه بيديه قبل ركبتيه ولا يسجد كما يسجد البعير. ويعني هناك بعض أهل العلم كابن قيم قال إن الحديث انقلب وأنه فليسجد فليبدأ بركبتيه قبل يديه، لكن الصحيح أن الحديث لا ضعيف لا يصح، وأنه لا يثبت في هذه المسألة الشيء، لا يثبت الحديث أصلا. وبناء على ذلك فالأمر واسع، سواء قدم الركبتين على اليدين أو اليدين على الركبتين، الأمر واسع. أئمة الحديث، كبار أئمة الحديث ومحققين من أهل الحديث يقولون إنه لا يثبت في هذا الباب شيء، لا يثبت في هذه المسألة شيء، وأن حديث فليقدم يديه على ركبتي أو ركبتي على يدي على اختلاف الرواية ولا يبرك كما يبرك البعير، يقولون إن هذا ضعيف وأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك ما دام أنه لم يثبت في المسألة شيء فنقول الأمر فيه سعة، اختار الإنسان ما يراه الأيسر له والأرفق له، سواء قدم يديه على ركبتيه أو ركبتيه على يديه.
أحسن الله إليكم. سؤاله الرابع حول صفة التسبيح باليدين يا شيخ، كيف يسبح يا شيخ؟
التسبيح الأفضل أن يكون باليد اليمنى.
نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود عقدنا بأناملكن، ويعني يكون بالأصابع، وقوله عقدنا بأناملكن دليل على أن التسبيح يكون بالأصابع، أفضل ما يكون بالأصابع، والدليل على أنه باليد اليمنى أفضل هو عموم الأدلة الدالة على أن البداء باليمين فيما من شأنه التكريم. ولا شك أن يعني عد التسبيح أن هذا يدخل في هذا الباب، وحينئذ يكون التسبيح باليد اليمنى ولا يكون باليد اليسرى. أما كيفية التسبيح باليد اليمنى فلم يرد في هذا شيء فيما أعلم، فالأمر فيه واسع. بعض الناس مثلا يسبح يعني يحرك أصبعه الإبهام ثم السبابة ثم الوسطى هكذا، وبعضهم لا يجعل مثلا يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله على على يعني عقد الأصابع. الأمر في هذا واسع، يختار الإنسان الطريقة المريحة له والمناسبة له. لا أعرف أنه ثبت في هذا الشيء، ولذلك نقول هو يسبح بأصابع اليد اليمنى ويختار الطريقة التي يراها هي الأنسب والأيسر له.
الحمد لله، أحسن الله إليكم.
وأيضا بالمناسبة أيضا التسبيح حتى بالمسبحة لا بأس به.
الحمد لله.
إنكار بعض الناس التسبيح بالمسبحة لا وجه له في الحقيقة.
إذا المسبحة اليد اليسرى الأمر
المسبحة واسع. المسبحة يعني هي وسيلة لضبط التسبيح، وسيلة لعد التسبيح.
نعم.
وأي فرق بين التسبيح بالمسبحة والتسبيح بالنواة المأثور عن بعض السلف والتسبيح بالحصى؟ فالتسبيح بالمسبحة لا بأس به، هو مجرد وسيلة لضبط عدد التسبيح.
نعم.
لكن باعتبار أن السنة وردت بالتسبيح بالأصابع نقول الأولى الأولى.
نعم.
التسبيح بالأصابع، لو سبح بالمسبحة فلا بأس بذلك.
نعم، أحسن. نعم. الله إليكم. سؤاله الأخير يا يقول في خطبة الجمعة إذا كان الإمام في آخر الخطبة يا شيخ يدعو، يقول هل المأموم هنا يشير بالسبابة أم يرفع يديه أم ماذا يفعل؟
الدعاء عندما يدعو الخطيب فلا يرفع أولا يديه إلا إذا نعم. استسقى، إذا استسقى الخطيب رفع يديه ويرفع المأمون أيديهم.
نعم.
إذا دعا في غير الاستسقاء فإنه يشير، يعني عندما يذكر الله عز وجل يشير بإصبعه
الذي هو الخطيب.
الخطيب
نعم.
المأموم لا يفعل ذلك، هذا خاص بالخطيب فقط. نعم. على أيضا أن الدعاء في خطبة الجمعة لا أعلم أنه ثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
لما أصاب الناس القحط فأتى رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا، فنزل المطر أسبوعا كاملا حتى أتى ذلك الرجل وغيره في الجمعة الثانية وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسك عنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ولم يقل اللهم امسك عنا، وإنما قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر.
نعم.
هذا هو الذي حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام عنه، يعني أنه دعا في خطبة الجمعة.
نعم.
روي عنه أنه كان يدعو يقول بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات، لكن الحديث المروي في ذلك ضعيف.
نعم.
لكن يعني دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة بنزول المطر دليل على أنه لا بأس بالدعاء في خطبة الجمعة، لكن ينبغي عدم التوسع.
أحسن.
نجد أن بعض الخطبة يتوسع صحيح. في الدعاء في خطبة الجمعة، حتى إن بعضهم يخصص الخطبة الثانية كلها للدعاء، هذا خلاف السنة. إذا قلنا أنه لم يثبت أصلا الدعاء إلا في الاستسقاء فلا ينبغي التوسع في الدعاء، إنما إذا دعا الخطيب يدعو يعني لعموم المسلمين ويختار الأدعية الجامعة، لكن من غير تطويل ومن غير توسع.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أختنا فاطمة من السعودية، تفضل أخت فاطمة. أختي فاطمة نعم لديك سؤال؟ أختي فاطمة الصوت غير واضح. طيب لعلها تعاود الاتصال. أعود شيخ لأم بسام، أربعة أسئلة. سؤال والأول عن زوجها، تقول هو يعمل في شركة، شريك بجهده يأخذ نسبة يا شيخ من الأرباح في آخر العام، هو يتولى شؤون الإدارة وله أيضا مرتب يا شيخ.
هو له مرتب على عمله
نعم،
ويعطى حوافز بناء على جهده في هذه الشركة، وهذا هو شأن يعني معظم جهات القطاع الخاص بهذه الطريقة، يعني يعطون العامل عندهم مرتبا ويعطونه حوافز
صحيح
بمقدار نشاطه واجتهاده، هذا لا بأس به.
نعم.
لا بأس بذلك، ويعني هذه مجرد حوافز تحفز العاملين في هذه الشركة أو هذا القطاع حتى يزيدوا من أدائهم ومن عملهم ومن جهدهم. نعم. فهذا لا بأس به إن شاء الله.
الحمد لله. سؤاله الثاني حول النمص يا شيخ من الحاجب، تقول من المنتصف وتهذيبه يا شيخ.
منتصف الحاجب.
منتصف الحاجب. يعني قد يكون مشوه مثلا أو شعر كثير أو كثيف أو.
الأخذ من شعر الحاجبين.
نعم.
هذا هو النمص المحرم، وهو الذي ورد فيه الوعيد الشديد اللعن عن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. نعم. هذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. وإلا في حالة ما إذا بلغ درجة التشويه.
نعم.
فيجوز أخذ القدر مشوه فقط إذا وصل إلى درجة التشويه، أما إذا لم يصل إلى درجة التشويه وإنما تريد أن تفعله المرأة طلبا للحسن والجمال. نعم. هذا لا يجوز، ولهذا نقول الأخوات اتقين الله عز وجل.
نعم.
نلاحظ الحقيقة كثرة النمص في أوساط النساء، هذا محرم ولا يجوز، ولا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
مقتضى العبودية لله عز وجل الاستسلام لأوامر الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة، فلا يجوز لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر.
نعم.
أن تنمص، أن تأخذ شعر حاجبها، هذا محرم ولا يجوز، فعلى الأخت المسلمة أن تتقي الله عز وجل وأن تترك النفس.
جزيتم خيرا. نعم. شيخ سؤالها الثالث حول الحديث عن الله المتشبهين من النساء بالرجال، تقول ما المقصود بذلك؟ التشبه ما هو يا شيخ؟
المقصود بالتشبه هو أن تفعل المرأة شيئا هو من خصائص الرجال، أو الرجل يفعل شيئا هو من خصائص النساء. يعني لبسها معروفة أنها للرجل.
نعم.
لبس اللباس من لباس الرجل فتلبسه المرأة، هذا لا يجوز، أو لباس معروف أنه للنساء فيلبسه الرجل. نعم. هذا لا يجوز. فهذا هو المقصود، أن تفعل المرأة ويفعل الرجل ما هو من خصائص الطرف الآخر، فإن هذا هو معنى التشبه.
نعم. أحسنت. إذن الضابط في هذا هو العرف يا شيخ.
يعني هو نعم هو العرف، وأيضا لابد أن يكون مختصا به الرجل.
نعم.
يعني عندما نقال المرأة تشبهت بالرجل لابد أن تفعل شيئا اختص به الرجل، لكن نعم. الأشياء المشتركة بين الرجل والمرأة ليست تشبها. فمثلا يعني استعمال الطيب، الطيب يعني مشترك بين الرجل والمرأة.
نعم صحيح.
فلو مثلا الرجل استعمل طيبا حتى ولو كان طيبا نسائيا لا يعتبر هذا تشبها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حث على التطيب صلاة الجمعة كما في صحيح مسلم قال ولو من طيب المرأة. نعم. ولو من طيب المرأة، هذا من الأشياء المشتركة. لكن لو أن الرجل لبس لباس امرأة أو المرأة لبست لباس رجل، لو أن امرأة مثلا لبست ثوبا ولبست مثلا شماغ و...
نعم.
نقول هذا من التشبه المحرم، هذا لا يجوز.
صحيح.
فإذن الضابط هو أن تفعل المرأة ما هو من خصائص الرجل أو الرجل ما هو من خصائص المرأة.
نعم.
نعم.
أحسن الله إليك وجزاكم خيرا. سؤالها الأخير يا شيخ حول مواضع اللعن للمرأة، تقول هل هناك غير شيخ التشبه بالرجال والنمص؟
نعم ورد يعني عدة أمور، منها النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة.
نعم.
وكذلك المتفلجات الحسن.
نعم.
المغيرات خلق الله، ف يعني هذه وكذلك الواصلة والموصولة.
نعم.
هذه كلها يعني مما ورد فيها اللعن، ورد فيها اللعن. كذلك أيضا ورد لعن النائحة.
نعم.
النائحة التي ترفع صوتها بالبكاء على الميت، وإذا لم تتوب النائحة تقام يوم القيامة وعليها درع من قطران و نعم وسربان من جرب. فورد لعن النائحة كذلك، لعنهم معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذه كلها مما وردت فيها اللعن. كذلك أيضا يعني اللعن كون المرأة تلعن، هذا أيضا ورد فيه الوعيد الشديد لما لعنت امرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ناقتها، قال خذوا ما عليها فإنها ملعونة، وقال لعن المؤمن كقتله. ويعني الإجابة عن هذه عن هذا السؤال حقيقة طول، لكن هذه أبرز ما ورد فيه اللعن بالنسبة للمرأة.
جزيكم خيرا. الأخت نورة من السعودية، تفضلي أختي نورة.
سكرين
أختي نورة.
ألو.
تفضلي أختي نورة.
لو سمعت عندي سؤالين.
الأول.
الأول إحنا تجينا رسائل على الجوال.
نعم.
تبرع بعشر ريال.
نعم.
مثل جمعية
قتيل
الكلى
والإنسان. طيب. السؤال
هذا هل هي جائزة؟
طيب. والسؤال الثاني.
ألو.
تفضل يا أختي نورة أسمعك.
أيوة. السؤال الثاني نزول السائل من الأنف إلى البلعوم أثناء الصيام.
نعم.
هل يفطر؟
أها. طيب واضح. شكرا أختي نورة، شكرا. الأخت نعيمة من أمريكا، تفضل أختي نعيمة.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام، تفضل يا اختي نعيمه.
جزاك الله خير. عندي سؤال عن الفتاه، كان عندي مال الفتاه.
نعم.
انا صحوني عن شركه بناء مصري، لكن كان زمان بعد ما طلعت بدري سمعت على انها داري.
لحظه اختي نعيم، واضح شوف. لحظه اختي نعيمه، اختي نعيمه لديك مبلغ من المال؟
كان عندي مبلغ زكاه من اخراج.
نعم.
فنصحوني أن أصدرك في بناء المسجد.
أها تضعينه؟
لأنه غير الفضل.
طيب واضح شكرا لك يا أختي نعيمة. طيب شيخ، الأخت نورة من السعودية سألت عن هذه الرسائل التي ترد بحث الناس على التبرع، عن تقول التبرع لهذه الجمعيات الخيرية. شيخ
أهم شيء أن تكون الجهة التي دعت للتبرع. نعم. جهة موثوقة. نعم. إذا كان جهة موثوقة فالتبرع لها يدخل في جنس الصدقات والتبرع. نعم. في وجوه الخير، مثل يعني ما أشارت إليه.
نعم.
جمعية المعوقين أو غيرها.
نعم.
هذه يعني من الجمعيات الموثوقة، فالتبرع بها من الأمور الحسنة.
نعم.
لكن يعني أيضا نجد أن ربما تستغل هذه الرسائل، ربما بعض الناس يعطي أرقام حسابات وهمية ويقول هذا حساب كذا وتبرع لكذا، يعني ينبغي التثبت. لا يتبرع الإنسان إلا وقد تأكد وتثبت من الجهة التي يراد التبرع لها، بأن تكون جهة موثوقة ويقوم عليها أناس ثقات. وأما أن يعني بعض الناس عندما تأتي رسالة تبرع لكذا يذهب ويتبرع مباشرة، فأنا أقول ربما تستغل هذه التبرعات في أمور غير طيبة. هذا ينبغي الإنسان عندما يتبرع أن يتثبت.
نعم.
من الجهة التي يتبرع لها.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني حول نزول السائل من الأنف للبلعوم، تقول هل يفطر نسبة للصائم؟
لا يفطر، مثل هذا لا يفطر.
نعم, نعم الحمد لله. الأخت النعيمة تقول عندها زكاة لمالها وأرادت أن تضعه في بناء مسجد أو تساهم في بناء مسجد، تقول وقيل لها بأن هذا لا يجوز يا شيخ.
نعم هذا الذي قيل لها صحيح، ليس بناء المساجد من مصارف الزكاة.
نعم.
مصارف الزكاة حددها الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
نعم.
هذه المصارف الثمانية وليس فيها بناء المساجد، لكن ما دامت يعني أنها الآن هي قاعدة في أمريكا بإمكانها أن تدفع الزكاة في الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة. نعم. إلى الله تعالى تدخل في الجهاد في سبيل الله. قال وفي سبيل الله، في سبيل الله يدخل في الجهاد، والجهاد لا يلزم أن يكون أو لا يقتصر على الجهاد بالسلاح.
نعم.
يشمل
نعم.
كذلك جهاد الدعوة، بل صحيح. إن جهاد السيف أو جهاد السلاح إنما شرع لأجل نشر الدعوة إلى الله عز وجل، فجهاد الدعوة هو الأصل.
نعم.
ولذلك يعني لو دفعت هذه الزكاة إلى مراكز الدعوة إلى الله عز وجل فهذه مصارف الزكاة، أو تدفعها للفقراء أو المساكين أو أحد مصارف الزكاة الثمانية. أما دفعه في بناء المساجد أو بناء المدارس أو نحوها فهذه ليست من مصارف الزكاة.
نعم أحسن الله عليكم. هنا سؤال الشيخ من إحدى الأخوات، هن طالبات، وسؤال موجه لك أنت يا شيخ. يقولنا في رسالتهن بأنهن يلبسن قطع من الذهب على شكل فراشة أو قلب أو إلى آخر، يقولنا هل هذا حرام، حيث إن إحدى المدرسات تقول بأن هذا من الشرك؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان هذه الفراشة ونحوها إذا كانت يعني معالم الحيوان فيها واضحة.
نعم.
إذا كانت المعالم واضحة وظاهرة فهذه تدخل في الصور المحرمة في المضاهات لخلق الله عز وجل.
نعم.
أما إذا كانت معالم خاصة معالم الرأس يعني كانت غير واضحة فهذه لا بأس بها، لأنه إذا طمس الوجه يعني لم تعد صورة من الصور المحرمة أو الممنوعة، فإذا يكون بناء على هذا التفصيل بحسب طبيعة يعني هذه القلادة من الذهب. فبعض مثلا أنواع القلائد من الذهب ربما تحمل صورة حيوان وتكون. نعم. معالم الرأس واضحة، معالم الوجه واضحة تماما معالم ذلك الحيوان، هذه تدخل الصور المحرمة ولا تجوز. أما إذا كانت مطموسة وهو الغالب يعني تكون معالم الرأس غير واضحة. صحيح. فهذه لا بأس بها وليس لها علاقة بالشرك. مسألة الشرك ما لها علاقة بالشرك، اللهم إلا إذا كانت معالم الوجه واضحة فيعني تدخل في تعليق الصور، وتعليق الصور عند بعض أهل العلم له ارتباط بكونه ذريعة للشرك.
نعم أحسن الله عليكم. الأخت أم محمد من السعودية، تفضلي أم محمد. السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا.
وإياك، تفضلي
أختي. دكتور.
نعم تفضلي اسمعك.
لو سمحت، أنا متزوجة من 10 سنوات، عندي 3 أطفال.
نعم.
وزوجي سيء المعاملة بطريقة لا تصف.
طيب.
كلام بذيء، كلام يعني لا يعني ما أستطيع أن أقول عكس الجون.
نعم. طيب.
معاملة سيئة. رغم هو يجوز تبيته بكل شيء، ولكن المعاملة وله معاملات وخلافات خارجية فيها.
طيب.
الله أعلم ما حصل بالمسيح.
طيب.
وحتى يرعب أطفال، يعني حتى الأطفال. عندي في البيت لقيت في الشارع في كذا بواسطنا، حتى واحنا ماشيين في السيارة في الشارع يهاوي يتكلم كريه.
طيب.
يزيد يلعن، وهذا حال مستمر معانا أكثر من 10 سنوات.
طيب.
ويصلي يحافظ على الصلاة.
إيه.
يحافظ على الصلاة.
محافظ على صلاتي. طيب تسمعين توجيه الشيخ أم محمد، شكرا لك. شيخ آخر دقيقتين، وسمعت أم محمد يعني ذكرت حالتها 10 سنوات من سوء المعاملة التي لا تطاق، الكلام البذيء الذي لا يذكر إلى آخر، حتى وصل الأمر إلى أطفالهم وغير ذلك. سؤالها مشابه للأخت في أول الحلقة.
الحقيقة هذه مصيبة عندنا. نعم. يعني بعض الناس في أزمة أخلاق. إحنا الآن سؤال الأخت والسؤال في أول الحلقة كلاهما من المحافظة على الصلاة.
نعم صحيح.
محافظين على الجمعة والجماعة.
هو تعبير دقيق، أزمة أخلاق يا شيخ.
نعم. هذه الحقيقة مشكلة. يعني إذا كانت الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر.
صحيح.
ينبغي الصلاة يكون لها أثر على الإنسان. كيف إنسان يأتي للمسجد 5 مرات.
نعم.
ثم يتعامل مع أهل بيتي بهذه المعاملة السيئة، توصفت الأخت وتوصفت الأخت في أول الحلقة.
نعم.
فهذه الحقيقة على أن هناك حقيقة إشكالية في مسألة الأخلاق ومسألة التعامل مع الأهل والتعامل مع الأسرة. ربما هذا الإنسان تجد أنه سيء التعامل مع أهله، لكن مع أصدقائه من أحسن الناس أخلاقا.
نعم.
هذا أيضا يدل على أن هناك يعني مشكلة في 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 مسألة التوازن أيضا في في أمور الحياة. ولهذا يعني ما نسمعه من الأخوات من الشكوى من بعض الأزواج الحقيقة أمر يعني يثير العجب الحقيقة، ويثير في الوقت نفسه الأسى والحزن. كيف يعني تكون حال يعني بعض المسلمين إلى هذه الدرجة؟ تجد أنهم يصومون ويصلون حافظ على الصلاة، وربما سيماهم سيما أهل الخير، لكن عندهم سوء أخلاق وأزمة أخلاق فيما يتعلق في 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 داخل أسرهم مع أولادهم مع زوجاتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فيعني هنا أقول للأخت ما دام أنه الرجل أنه محافظ على الصلاة وأنه مستقيم على طاعة الله عز وجل، لكن عنده مشكلة في الأخلاق، فتصبر عليه، وكما ذكرنا الأخت في أول الحلقة يعني تغير من أسلوبها معه، ربما الأسلوب مع تغير الأسلوب معه تتغير حاله، وأيضا تسدي له بعض النصائح أو تطلب ممن يقبل منه أن ينصحه، مثلا كوالدته أو يعني بعض يعني أقاربه ممن يتقبل النصيحة منهم. لكن ما دام أن لها ثلاثة أطفال وما دام أنه محافظ على الصلاة، فأنصحها بأن تصبر وتسعى لعلاج مشكلة سوء الخلق.
نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مشاهدينا الكرام، حلقتنا انتهت. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن طرق الختلان، أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام. شكر الله لكم.
شكرا لكم ولأخوة المشاهدين،
وشكرا للزملاء كافة الذين شاركوا في إيصال هذه الحلقة إليكم. شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.